بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. قبل أن أبدأ بالتذكرة والخاطرة، أود أن أبشركم ببشارة عظيمة، والبشارة هي سنة ربانية وهدي قرآني وطريقة نبوية، كما قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد، وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه البشارة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، استمعوا إلى هذه الفضائل وهذه البشائر العظيمة بمثل هذه المجالس واللقاءات، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، والأعظم من ذلك وذكرهم الله في من عندهم. وهذا فضل عظيم، بمجرد أن تحضر أو تجلس لمجلس قرآن أو حلقة علم أو ذكر فتنال هذه الفضائل الأربعة، يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده، ملأ الملائكة والأنبياء. أيها الأحبة، كما تعلمون أن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم نعم محسوسة ونعم غير محسوسة، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم دنيوية ونعم دينية. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا ما استشعر المسلم أن إيمانه مرتفع وعنده من البر والطاعة والخير والصلة الشيء الكثير، فليحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، إذ افتقدها كثير من الناس. قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للإيمان نعمة تستحق الشكر، والشكر على نعمة الإيمان كذلك نعمة تستحق الشكر. والإيمان له ركائز وله أصول، لا ينبغي للمسلم أن يكتفي بمعرفتها المعرفة النظرية أو المعرفة المعلوماتية التي نتعلمها منذ الصغر، بأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأسس الإيمان وقواعد الإيمان وركائز الإيمان، وهذه كلها غيبية، لأن الإيمان بالغيب من أعلى مراتب الإيمان. لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله إلا هو، إن أفضل إيمان إيمان بغيب. يقول هذا أفضل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب يكون نابع عن صدق وإخلاص ويقين، ويكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده. لذلك أول ما افتتح الله سبحانه وتعالى سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أهم صفة. لذلك قال العلماء ابن كثير ونقل عن السلف بأن الإيمان بالغيب هو الإيمان بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله إيمان غيبي، هل رأى أحد منا ربه في الدنيا؟ أبدا. والإيمان بالملائكة عالم غيبي، والإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين ما شهدنا نزول القرآن، والإيمان باليوم الآخر بكل أحداثه ابتداء من الموت والقبر وعلامات الساعة الصغرى والكبرى ويوم القيامة وما فيه من أهوال، ثم الجنة والنار والحساب والوقوف والعرض والشفاعة، هذه كلها من أمور الغيب. والقدر كذلك، وهو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. لذلك هذه الركائز ينبغي أن ينعكس أثرها على حياة العبد، وإلا ستكون من قبيل المحفوظات ومن قبيل المعلومات العامة إذا لم تنعكس على إيمانه الصادق، وإذا لم تنعكس على تربيته، وإذا لم تنعكس على أخلاقه وعلى آدابه وعلى قيمه، وإذا لم تنعكس على معاملاته الدنيوية ومعاملاته التجارية وعلاقاته مع أهل بيته وعلاقاته في العمل وعلاقاته في المسجد، لابد أن تنعكس. لذلك أعظم أثر من آثار الإيمان بهذه الأصول هو تحقيق الهداية والتقوى. وإذا حقق العبد الهداية والتقوى فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه لكل خير. لذلك تجدون الآثار العظيمة للإيمان تبدأ من طمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال وهدوء النفس، تظهر بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: الذين آمنوا، أي حققوا هذه الركائز إيمانا يقينيا، قال: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن استشعر بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذا هو معنى الإيمان بالله، لابد أن تستشعر أربعة أشياء: بوجود الله، وبإلهيته أي بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، وبربوبيته أي بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر الخالق المتصرف الرازق النافع الضار. فإذا أيقنت بهذه المعاني فإنك ستراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل صغيرة وكبيرة. والأمر الرابع أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تدفع العبد لأن يدعو الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه ويكون معه أينما كان، بأن الله معه بعلمه، وأن الله يراقبه، وأن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله عز وجل يعلم نيتك ويعلم خواطرك ويعلم الخلجات والوساوس وكل شيء، وما تنوي مستقبلا وما تنوي حتى لو لم تفعله يعلمه الله سبحانه وتعالى. فعندما توقن بأن الله عليم ورقيب وخبير ومحيط ومطلع عليك في سرك وفي علانيتك، في ظاهرك وفي باطنك، قال: عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وتأملوا إلى عظم قدرة الله عز وجل وسعة علمه، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك عندما تؤمن بأن هنالك يوم آخر ستحاسب عليه، سوف تتردد وتحسب حسابا بأن تخاصم أخاك أو أن تفرط في الفرائض أو أن تأكل حقوق الناس، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر، وإذا أمنت بأن هنالك ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه المعاني المهمة التي يجب أن تنعكس على العبد في هذه الركائز. لذلك حرص عليه الصلاة والسلام على غرس هذه المعاني وهذه القيم في نفوس أصحابه. يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله مرني بكلمات أدعو بهن أو أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، وفي رواية قال له علمني، وفي رواية قال له قل لي، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي الخالق الرب المدبر، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد الإلهية، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ وأحتمي وأطلب النصرة والتأييد منك يا رب من شر نفسي. لأن الإنسان إذا لم تنغرس هذه المعاني في قلبه فإن الأعداء الأربعة وهم أخطر أعداء عليك، عدوان ظاهران وعدوان باطنان، عدوان خارجيان وعدوان داخليان. العدوان الخارجيان الدنيا والشيطان، والعدوان الداخليان النفس والهوى. قال الدنيا والشيطان ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. قال وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هنا يغرس في نفسي أنك إذا أيقنت بأن الله هو الخالق وهو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ورب كل شيء ومليكه، سيدفعك ذلك لأن تحقق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تلتجئ إلى الله بأن يعيذك من هذه الأعداء. فهنا استعاذ من أسباب الشرور ومواردها، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قالوا أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي تستعيذ بالله بأن يصرفك عن السوء ويصرف السوء عنك ويبعد عنك الذنوب والمعاصي، أو أن تكون سببا في وقوع غيرك بمعصية أو بذنب. هذه المعاني إذا لم يحقق العبد الآثار الإيمانية لأصول الإيمان في نفسه فإنه سيكون بعيدا عن هذه. لذلك أختم بقصة لأحد علماء السلف وهو إبراهيم بن أدهم. جاءه رجل وقد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي وأراد منه استشارة لكيفية التخلص من هذه الذنوب والمعاصي ولا يستطيع. قال له افعل المعاصي لا تضرك بخمسة شروط، هنالك شروط خمسة إذا حققتها افعل ما بدا لك من المعاصي ولن تضرك. قال الأول إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال وكيف وهل هنالك رازق غير الله؟ قال أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال هات الثانية. فقال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه. قال لا يمكن، وهل هنالك أرض ومكان إلا هو ملك لله سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى هذه المعاني كيف يغرس هذه الأصول، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله. قال لا يحسن بك أن تأكل من رزقه وتعيش على أرضه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال كيف؟ وهل هنالك مكان لا يرانا الله سبحانه وتعالى فيه؟ قال لا يحسن بك تأكل من رزقه، تعصيه في أرضه وفي مكان يراك فيه. الآن الموظف إذا قيل له انتبه هنالك كاميرات مراقبة، لا يضيع الوقت ويأتي بالوقت حتى لا يخصم عليه دريهمات أو ربيات. قال هات الرابع. قال له إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى، إذا جاءك ملك الموت فقل له تمهل، انتظر حتى أتوب توبة نصوحة ثم أقبض روحي. قال هذا لا يمكن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال وهل يحسن بك؟ ثم قال هات الخامسة. قال إذا جاء يوم القيامة، إذا جاءت الزبانية لتأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال وكيف؟ لا يمكن. قال وهل يحسن بك أن تأكل من رزق الله وتعيش على أرضه وهو يراك، ولا تستطيع أن ترد الموت عنك لحظة واحدة، ولا تستطيع أن تمتنع عن الذهاب مع الزبانية ثم تعصي الله؟ فوعظه موعظة بليغة، وهذا الأمر هو أثر عظيم من آثار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الذي من غرس في نفسه فإنه سيكون لديه قناعة ويقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين المتقين المستقيمين المهتدين على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.